الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دعا رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد إلى تعديل وزاري شامل في حكومته، وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا قال فيه أن المالكي حضر جلسة مغلقة لمجلس النواب وألقى كلمة دعا فيها إلى تعديل وزاري شامل استجابة لمتطلبات الوضع الحالي. وأضاف البيان أن المالكي حث أعضاء المجلس على التحلي بالمسؤولية والمساهمة في تحسين الوضع الأمني ودفع عملية المصالحة. ولكن وكالة أسوشيت بريس نقلت عن مصادر برلمانية قولها أن المالكي حمل على أعضاء المجلس وطالبهم بالكف عن انتقاد حكومته وبإعلان ولائهم للعراق وليس لطوائفهم أو أحزابهم بحسب هذه المصادر. أعرب زعماء من الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي اليوم الأحد عن الأمل بأن تبدأ القوات الأمريكية انسحابها من العراق في غضون أشهر. وقال عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي كارل ليفن الذي من المتوقع أن يتولى رئاسة لجنة الشيوخ الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ إن من الضروري الشروع في انسحاب تدريجي في غضون 4 إلى 6 أشهر. ودعا ليفن في مقابلة مع شبكة ABC إلى الضغط على حكومة نوري المالكي للتوصل إلى حل سياسي. وقال ليفن ليس هناك إلا حل سياسي في العراق ويجب أن نمارس ضغطا عليهم لعمل ما لا يمكن أن يعمله سوى القادة العراقيين، وهو العمل من أجل حل سياسي بحسب تعبيره. واتفق مع ليفن في البرنامج التلفزيوني نفسه عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي جو بايدن الذي من المتوقع أن يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. اجتمع ممثلون عن حركتي فتح وحماس في غزة اليوم الأحد في إطار المحادثات المستمرة بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي خليل الحية أن جلسة اليوم تركزت على تركيبة الحكومة وعدد الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية على الفصائل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن الحي قوله إننا نتجه نحو شراكة سياسية حقيقية بحسب تعبيره. في غضون ذلك قال موقع إسلام أونلاين على الإنترنت أن محمد شوبير الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة سيكون رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة. قال الرئيس اللبناني أمين لحود اليوم الأحد أن حكومة فؤاد السنيورة فقدت شرعيتها باستقالة الوزراء 5 لحزب الله وحركة أمل يوم أمس السبت. وأصدر مكتب الرئيس اللبناني بيانا أعلن فيه أن حكومة السنيورة فقدت شرعيتها الدستورية بعد استقالة جميع الوزراء الذين ينتمون إلى فئة معينة. وأشار البيان إلى أن الدستور اللبناني ينص على أن يكون نصف الوزراء من المسلمين والنصف الآخر من المسيحيين. وكان السنيورة رفض استقالة الوزراء الشيعة 5 فيما قال نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله وحلفائه سيلجؤون إلى تظاهرات سلمية في الشارع لتحقيق مطلبهم بتمثيل أكبر في الحكومة. قال مسؤولون من الجانبين المتناحرين في الصومال أن قتالا عنيفا اندلع اليوم الأحد في وسط البلاد بين القوات الإسلامية وأحد الفصائل الموالية للحكومة الانتقالية. وكانت ميليشيا المحاكم الإسلامية استولت على مدينة بانديرادلي بعد اتهامها جماعة متحالفة مع الحكومة الانتقالية بالهجوم على مواقعها قرب حدود إقليم بانتلاند. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدث باسم الإسلاميين محمد محمود أقاوينة قوله أن القتال ما زال مستمرا وأن قوات الإسلاميين تطارد مقاتلي بانتلاند. وأكد وقوع القتال العقيد سعيد عبد الرحمن داكاويني من جماعة بانتلاند المتحالفة مع الحكومة الانتقالية. بدأ الناخبون في أوسيتيا الجنوبية الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد في استفتاء على الاستقلال عن جورجيا. وكانت أوسيتيا الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 70,000 شخص أعلنت انفصالها عن جورجيا بعد حرب في أوائل التسعينات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد عشرات الألوف. التقى منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يان إيغلاند اليوم الأحد مع قائد جيش الرب للمقاومة الأوغندي المتمرد جوزيف كوني المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وأفادت وكالة فرانس بريس أن إيغلاند وزعيم المتمردين الذي وصل إلى مكان اللقاء متأخرا تصافحا في بقعة بعيدة وسط الأدغال على الحدود بين جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية حيث يوجد مقر قيادة المتمردين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. المالكي يدعو إلى إجراء تعديل وزاري شامل في الحكومة العراقية. فيما حصد العنف المتصاعد في البلاد عشرات الضحايا الأحد، وناقش النواب العراقيون في بغداد مستجدات الملف الأمني مع رئيس الوزراء نوري كامل المالكي المحل الرئيس جورج دبليو بوش في واشنطن إلى إجراء تغيير في السياسة الأمريكية في العراق. وأعلن في لندن أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيدلي بشهادة أمام اللجنة الأمريكية المستقلة التي تدرس الخيارات الاستراتيجية البديلة في العراق. الرئيس الأمريكي أشاد في كلمته الإذاعية الأسبوعية بوزير الدفاع المعين روبرت غيتس قائلا إنه سيكون عاملا باتجاه التغيير، لكنه أكد العزم على محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن العراق يبقى الجبهة المركزية لهذه الحرب على حد تعبيره. وأوضح من جديد بعد أقل من أسبوع على فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، أوضح أنه منفتح على الأفكار التي سيطرحها الديمقراطيون ولجنة الخبراء المستقلين التي تعرف باسم مجموعة دراسة العراق والتي سيجتمع معها يوم الاثنين. بوش أثنى أيضا على وزير الدفاع الأمريكي المنصرف دونالد رامسفيلد الذي استقال بعد يوم واحد من الانتخابات التي اعتبرت على نطاق واسع بمثابة استفتاء على سياسة واشنطن في العراق. وفي عرضها لكلمة الرئيس بوش التي تزامنت مع احتفالات الولايات المتحدة بيوم المحاربين القدامى، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عنه القول إن الانتخابات الأخيرة ستؤدي إلى تغييرات في واشنطن، لكن شيئا واحدا لم يتغير، إن أمريكا تواجه أعداء قساة هاجمونا سابقا ويريدون مهاجمتنا مرة أخرى على حد تعبيره. وأضاف لدي رسالة لهؤلاء الأعداء لا تفسر عمل الديمقراطية الأمريكية بأنه نقص في الإرادة الأمريكية، إن أمتنا ملتزمة بجلبكم إلى العدالة وسوف ننتصر بحسب تعبير بوش. في غضون ذلك وفي لندن أعلن أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيدلي يوم الثلاثاء بشهادة أمام اللجنة الأمريكية التي تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وتقوم بمراجعة للسياسة في العراق. وقال مكتب بلير السبت إنه سيتحدث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إلى مجموعة دراسة العراق التي يشارك في رئاستها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر والسياسي الديمقراطي المخضرم لي هاملتون. وكان الكونغرس شكل هذه اللجنة في آذار الماضي لرفع تقييماتها المستقلة للأوضاع الراهنة وما يمكن إحرازه في العراق، وهي تضم روبرت غيتس الذي سيخلف دونالد رامسفيلد، لكن غيتس سيستقيل من عضوية مجموعة دراسة العراق ليحل مكانه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لورنز إيجلبرغر. وعلى الرغم من أن الناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني لم تفصح عن فحوى ما سوف تتضمنه الشهادة، إلا أن أحد التقارير الإعلامية أشار إلى احتمال أن يؤيد بلير انتهاج سبل دبلوماسية مع سوريا وإيران لإشراكهما في المساعدة في وقف إراقة الدماء بالعراق، وهي فكرة أشار بعض أعضاء اللجنة إلى تأييدهم لها بحسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. وكان محللون أشاروا إلى احتمال أن تتضمن توصيات لجنة بيكر انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من العراق، إضافة إلى إجراء محادثات مع إيران وسوريا في شأن الملف الأمني العراقي. وبالإضافة إلى بوش وبلير، سوف تجتمع اللجنة مع نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع المنصرف دونالد رامسفيلد ومدير المخابرات القومية جون نيغروب إلى جانب عدد من القيادات الأمريكية الميدانية في العراق، ومن بينها السفير زلمي خليل زاد. من إذاعة العراق الحر تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. في بغداد دعا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الأحد إلى تعديل وزاري شامل، وجاء في بيان لرئاسة الوزراء أن دعوة المالكي وردت في سياق كلمة ألقاها أمام جلسة مغلقة لمجلس النواب، أكد فيها ضرورة إجراء التعديل الوزاري الشامل ضمن ضوابط وقياسات تتناسب والمرحلة الحالية في البلاد على حد تعبيره. وأضاف أن رئيس الوزراء حمل مجلس النواب وشركاء العملية السياسية مسؤولية بناء الدولة ومواجهة التحديات الأمنية، مناشدا جميع السياسيين العراقيين على مختلف انتماءاتهم تحمل المسؤولية والإسهام في معالجة الأوضاع والتهدئة ودفع عملية المصالحة الوطنية إلى الأمام بحسب تعبير البيان. أعضاء البرلمان ناقشوا مع المالكي ووزيري الدفاع والداخلية عبد القادر محمد جاسم وجواد البولاني الأوضاع الأمنية في البلاد. وكان المالكي ذكر في تصريحات صحفية نشرت الأحد أن التعديل الوزاري سيشمل عددا من الوزراء في حكومته، ونقل عنه القول في لقاء مع بعض رؤساء تحرير الصحف العراقية وهيئات تحريرها إن التعديل سيجرى دون الالتفات إلى قائمة الوزير أو حزبه، لأن الأصل هو البحث عن الكفاءة. المالكي أكد أيضا أن المصالحة هي المخرج الوحيد لإنقاذ العراق. وفي شأن حل الميليشيات قال إنه لا يمكن الجمع بين الحكومة والميليشيات، ولا بد أن يكون السلاح في يد الحكومة بحسب ما نقل عن رئيس الوزراء العراقي. أخيرا وفي محور الإجراءات الحكومية الرامية إلى استئصال الفساد المستشري، أعلن أن هيئة النزاهة في المحكمة المركزية أحالت 30 قضية فساد إداري ومالي في وزارة التجارة تشمل مسؤولين كبار في الوزارة إلى محكمة الجنايات المركزية لغرض إصدار الأحكام فيها. هذا ما أعلنه علي الشبوط الناطق الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة العامة الأحد، ونقل بيان أصدرته دائرة الاتصالات الحكومية في مجلس الوزراء العراقي عن الشبوط قوله إن الموظفين المحالين إلى المحكمة أحدثوا ضررا كبيرا في المال العام نتيجة تجاوزهم حدود صلاحياتهم، بالإضافة إلى الإهمال الوظيفي على حد تعبيره. كما أكد أن هيئة النزاهة عازمة على إنجاز جميع القضايا التي ترد إليها في وقت قياسي للحفاظ على المال العام والنيل من الفساد بكل أشكاله بحسب ما ورد في البيان. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
قطعوا الزردة.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ونتابع في هذه الساعة تقارير محلية منها ما يعكس محاولات في البصرة للتخلص من مخلفات الحروب، ونتابع مشاكل انقطاع التيار الكهربائي في كركوك، ونختتم الساعة بإعادة لحلقة من برنامج أجيال حول ظاهرة تزايد حالات الطلاق في المجتمع العراقي. نبدأ من بغداد، حيث أثيرت في جلسة البرلمان السرية اليوم الأحد وبحضور رئيس الوزراء نور المالكي أثيرت أشد الملفات سخونة، وهو الملف الأمني والتغيير الوزاري المرتقب، وتباينت آراء أعضاء المجلس حول استجابتهم لما طرحه المالكي في هذه الجلسة. النائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أكد على أهمية ما تناوله رئيس الوزراء من مختلف جوانب المشكلة السياسية والأمنية، والجوانب التي من الممكن أن يساعد فيها أعضاء المجلس الحكومة في تحسين أدائها ورفضها بالتشريعات والقرارات لتفعيل الأداء الحكومي. ليلى أحمد والتفاصيل.
استضاف مجلس النواب الأحد والمرة الثانية رئيس الوزراء نور المالكي ووزيري الدفاع والداخلية من أجل الإجابة على تساؤلات كان قد طرحها نواب على المالكي في جلسة الأربعاء الماضي، جلسة الأحد والتي أثيرت خلالها أشد الملفات سخونة وهو الملف الأمني، كانت جلسة سرية. أشار خلالها رئيس الوزراء إلى أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة ويتعلق بالتحديات الأمنية، متطرقا إلى تعديل وزاري شامل. النائب محمد الحميداوي تحدث لإذاعة العراق الحر عن أهم ما طرحه المالكي خلال الجلسة.
قال بالصراحة أن المكونات السياسية المشكل منها مجلس النواب العراقي لم تبدي أي تجاوبا معتدا به في هذا الصدد، وأشار بصراحة إلى بعض الجهات وإن لم يسميها كانت قادرة على وقف كثير من نشاطات أعمال والأعمال المسلحة، إلا أنها لم تبدي شيئا في هذا المجال. ثم بعد ذلك تطرق إلى أهم العقبات والتحديات التي تواجهه، منها التحديات السياسية، لا سيما التحديات التي تعبر عن نفسها عبر سياسيين يدعمون الصداميين ويدافعون عنهم. تحدث أيضا عن تحديات أمنية وبالخصوص في جانبين، جانب الصداميين الذين يمتلكون الدعم الإقليمي ويمتلكون إمكانيات مادية هائلة، ذكر رقما يصل إلى حوالي 15 مليار دولار الآن يريدون السيطرة عليه ولكن إلى الآن لم يفلحوا. هذه المبالغ موجودة ما بين عزة الدوري وما بين يونس الأحمد. تحدث أيضا لأننا لا نمتلك السيطرة الكاملة على قواتنا، وربما لا يوجد سيطرة بالفعل على مستوى وزارة الدفاع إلا على الفرقة الرابعة والفرقة الثامنة، هي الفرقتان الوحيدتان اللتان تسيطر عليهما وزارة الدفاع هم على نحو جزئي. هو قال بأننا في صدد بناء الآن مديرية مكافحة الإرهاب وستكون هي المعول لكل إجراء مستقبلي.
وعن التغيير الوزاري الشامل الذي أشار إليه المالكي يقول عضو المجلس عباس البياتي،
أكد على أنه مقبل على تغيير وزاري شامل تمناه، ولكن سيدقق هذه المرة بالوزارات التي سترشح له لأنه لم تتح له الفرصة الكافية لاختيار وزرائه، وألقى الكرة إلى ملعب مجلس النواب وطالب المجلس بأن يتحرك سريعا في تشكيل الهيئات المستقلة التي تقع تحت مسؤوليته، وإلا سيبادر إلى تشكيل هيئات مستقلة مؤقتة.
وقد تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول استجابتهم لما طرحه رئيس الوزراء في المجلس، فالنائب الأول لرئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية أكد على أهمية ما تناوله المالكي في جلسة الأحد.
كانت حقيقة جلسة مثمرة ومفيدة وطويلة أيضا، واستعرض فيها السيد رئيس الوزراء يعني مختلف جوانب المشكل السياسي العراقي يعني والمشكل الأمني، وتطرق إلى الجوانب التي يمكن أن يساعد فيها مجلس النواب الحكومة وفي تحسين أدائها وفي رفضها بالتشريعات والقرارات التي تساعد على تفعيل الأداء الحكومي.
إلا أن جبهة التوافق رفضت كل ما طرحه المالكي، واعتبرت أن ما قدمه من مبررات ومعالجات لا تتعدى أن تكون بمثابة مسكن أو مهدئ على حد وصف عضو الجبهة ظافر العاني.
لقاء اليوم برهن على أن العملية السياسية وصلت بالفعل أمام طريق مسدود. نحن لا نحتاج إلى المسكنات والمهدئات اليوم في العراق، نحتاج إلى عملية جراحية حقيقية، وأن نعيد النظر في مجمل العملية السياسية كجبهة توافق عراقية. نعتقد بأن وجودنا في الحكومة لم نقطف منه ثمرة واحدة. للأسف اليوم في حديث السيد رئيس الوزراء لغة إقصاء واضحة ومحاولة للاستحواذ على صناعة القرار. إذا كان الأمر كذلك علينا إذن أن نعيد النظر في أصل تشكيل هذه الحكومة، لأنها حكومة كانت في الأصل حكومة توافقية. أنا أعتقد بأننا بدأنا نقترب من قرار التعليق مشاركتنا في حكومة السيد المالكي.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل مستمعين الكرام إلى البصرة، حيث أقدم مجلس محافظتها مؤتمرا موسعا لوضع حلول من أجل التخلص من المخلفات العسكرية للحروب السابقة. مدير بيئة المحافظة طه ياسين القريشي أشار إلى أنه تم وضع رؤية مستقبلية للتخلص من السكراب المحتوي على اليورانيوم المنضب، في حين أبدى مجلس المحافظة استعداده لحل هذه القضية والإسراع برفع المخلفات الحربية وفق الطرق العلمية وبالإمكانيات المتيسرة. كاظم حسن سعيد والمزيد من التفاصيل.
عقد في ديوان مجلس محافظة البصرة مؤتمر موسع للتباحث بكيفية التخلص من المخلفات العسكرية للحروب السابقة، خاصة تلك التي تعرضت للمواد الإشعاعية واليورانيوم. وحول أبرز المحاور التي ناقشها المؤتمرون تحدث الإذاعة العراق الحر مدير بيئة المحافظة المهندس طه ياسين القريشي.
تم وضع رؤية مستقبلية لكيفية التخلص من السكراب من خلال عرض لمشكلة اليورانيوم المنضب وعلاقتها بالسكراب وبالمخلفات العسكرية خلال الحروب الثلاث التي مرت بالعراق، وتأثر المنطقة الجنوبية بشكل كبير وواسع بهذا الموضوع، وتناثر الكثير من الأشلاء العسكرية وكثير من الدبابات في جميع مواقع المحافظة. السكراب لا يخلو من خطورة، لذلك جرت خلال هذا اللقاء مناقشات كثيرة وحادة حول الموضوع، على أمل أنه إيجاد آلية للعمل لغرض التخلص من السكراب بشكل علمي.
فيما أبدى مجلس محافظة البصرة استعداده لحل القضية والإسراع برفع المخلفات الحربية وفق الطرق العلمية وبالإمكانيات المتيسرة، حسب ما صرح به عضو مجلس المحافظة أسعد محي.
لا يخفى على الجميع بأن مشكلة تكدس السكراب والمواد الخردة الحديدية في المناطق كافة في العراق على أثر الحروب اللي انشنت ومخلفات حربية. وهذه القضية قديمة، عندما أصدرت CBA في أيام بريمر بأنه قرار بتصدير هذه المواد متناسية الأخطار البيئية اللي تسببها، وفي ذلك الوقت وكانت هناك اعتراضات كثيرة اضطرت الجهات المعنية إلى إيقاف عملية التصدير، وبقى الأمر معلق. في 15/8 ورد كتاب من أمانة الوزراء يخول بمجالس المحافظات بحرية التصرف بالتنسيق مع مديريات البيئة بالسكراب في داخل حدود العراق، يعني مو للتصدير الخارجي لكن داخل حدود العراق، نناقله من مكان إلى مكان، من محافظة إلى محافظة وهكذا. فكان هذا الكتاب هو باعث أمل جديد بأن هناك راح نخرج إلى من هذه الأزمة ونوجد حلول لها، وفعلا تم عقد مؤتمر مصغر من الجهات المعنية من البيئة ومن الصحة ومن الحديد والصلب ومجلس المحافظة، تعرضوا بها أصل المشكلة وحجم المخاطر اللي موجودة وسبل تفعيل هذا الكتاب وبما يلائم المتطلبات والتخلص من هذه السموم المتراكمة في المناطق واللي جاي يسبب لنا أزمة بيئية وأزمة صحية متفاقمة في العراق. والآن المؤتمر يعني منعقد وراح تنبثق من عنده لجنة تتابع مناقشة لوضع آلية كاملة، وكانت من أهم التوصيات اللي توصل إلى المؤتمر بأنه أوصى مجلس محافظة البصرة دائرة البيئة البصرة بإعداد خطة كاملة لتنظيف ورفع كل ما من شأنه تلويث البصرة.
ومن المؤمل أن تتم المباشرة بالخطوات الأساسية لمقررات المؤتمر مطلع العام القادم، رغم أن مديرية البيئة تحث الجهات المسؤولة إلى المسارعة بحسم الموقف وتطهير المدينة من المخلفات العسكرية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد hurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب من جديد بمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتوقف في كركوك التي تعاني منذ يومين من انقطاع شبه تام في التيار الكهربائي. مدير دائرة توزيع الكهرباء في المحافظة يالتشين مهدي رشيد أشار إلى أن مجلس المحافظة أعطى أهمية خاصة للمشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء، مؤكدا على وجود 75 مشروعا سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الحالي. مصطفى محمود والتفاصيل.
تعاني مدينة كركوك منذ يومين انقطاع شبه تام في التيار الكهربائي بسبب وجود خلل فني في محطات توليد الكهرباء. هذا ما أشار به لإذاعة العراق الحر يالتشين مهدي رشيد مدير دائرة توزيع الكهرباء في كركوك، مضيفا على أن فرق الصيانة تقوم حاليا بإصلاح هذا الخلل.
يعني خاصة صارت شدام بالمنطقة الشمالية، منظومة الكهرباء في المنطقة الشمالية نتيجة خروج وحدة من وحدات التوليد في محطة البي جي، مما أدت هذه العملية إلى إطفاء عام في المنطقة الشمالية.
هل هذه أسباب تخريبية ما خلل فني؟
والله حسب ما أعتقد هي كان أسباب فنية بالمحطة. والله إن شاء الله هسه حاليا مبارحة بالليل جماعة جاي يشتغلون، وإن شاء الله يعني يعيدون إلى حالتها السابقة. التوزيع كل محافظة مدير التوزيع أو دائرة التوزيع يستلم حسه من المنظومة الكهربائية. هاي المنظومة على مستوى القطر وليس على مستوى المحافظة. كل محافظة يأخذ الحصة المقررة من قبل مركز السيطرة الشمالي، إذا كان بغداد، إذا كان كركوك، إذا كان صلاح الدين أو أربيل أو سليماني، أي محافظ المحافظات يستلم الحصة من المنظومة الوطنية الكهرباء.
يعني هل هذه الحصة تأثر على نسبة كركوك أم ليس لها علاقة؟
طبعا من يصير شد داون أو توقف وحدة من محطات التوليد احتياجي تتأثر هاي النسبة نتيجة خروج وحدات توليدية من المنظومة.
وأشار رشيد إلى أن محافظة كركوك أعطت أهمية خاصة بالمشاريع المتعلقة بقطاع الكهرباء، مؤكدا على وجود أكثر من 75 مشروعا سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي.
أنطوا أهمية دائرة الكهرباء وخاصة سيد المحافظ صراحة وجماعة مجلس المحافظة، أنطوا أهمية الكهرباء بالدرجة الأولى. فيعني خصصوا احنا تقريبا كان عندنا 75 مشروع من ضمن تنمية الأقاليم وتسريع الأعمار. فالحمد لله والشكر احنا هسه تقريبا المشاريع مشت يعني، واحنا في نهاية السنة ان شاء الله نخلص هذه المشاريع.
وطالب مدير توزيع كهرباء كركوك من اهالي المدينة الالتزام بتفشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، خصوصا وان اكثر المنظومات الكهربائية المعمول بها حاليا في المدينة هي قديمة ولا تتحمل هذا الحمل الزائد.
وبالنسبة للمواطنين يعني في هذه المحافظة، محافظة السلام والتأخي، خلي يتصرفون تصرف سليم باتجاه الكهرباء. شنو التصرف سليم؟ يعني لا يستهلكون كهرباء اكثر من الحد المقرر، لان الشبكة الموجودة داخل كركوك مصمم مو على هاي الأجهزة الحديثة، أجهزة التبريد وأجهزة السبليتات ومكيفات وجيزرات. فرجاء من المواطن هسه بعد احنا بداية الشتاء يعني خلي يقلصون يعني بالاستهلاك، ترشيد استهلاك الطاقة صراحة. فأنا مطلوبين يعني نطلب المواطنين بمساعدة دائرة الكهرباء. صحيح اكو اختناق نتيجة الحمل الزائد، نتيجة الحمل الزائد اكو اختناق على المحولات، وبالتأكيد يعني الاختراق يمكن يؤدي الى احتراق المحولات في الوقت اللي احنا ما عندنا محولات زايده في المخازن.
عدم التزام اصحاب المولدات الاهليه بساعات تشغيل زاد من معاناه المواطن، خصوصا مع حدوث خلل فني في المنظومه الكهربائيه.
المولدات ومع كل الاسف ما ملتزمين بتشغيل نظام تشغيل المولدات في المحافظه. وانا كنت عضو بلجنه المولدات اصحاب المولدات والسيد المحافظ، التوجيهات السيد المحافظ ومدير الشكاوي مع الاسف المواطن المولدات اصحاب المولدات يستغلوها، والله غاز ماكو، والله شغلات الكهرباء. يعني قبل فترة قبل شهر كان زين عندنا، فهم ما يشغلون هم يأخذون الغاز، بس من يصير أزمة بالكهرباء يعني فتشم ساعة والله كهرباء ماكو، لا ماكو نظام تشغيل المولدات. بس احنا ما نقدر نرتب بالضبط 100% مية أصحاب المولدات لعدم استقرارات منظومة الكهرباء 100%. فهذه مرات من تنزل الذبذبة فما نقدر نسيطر على يعني، وبالتالي يؤدي إلى خروج قسم من المغذيات خارج العمل. فهاي الشغلة شوية مو يعني ما نقدر نرتبها ويا المولدات.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أما الآن سيداتي وسادتي فننتقل إلى بعقوبة، حيث بدأت في مراكزها الصحية والفرق الصحية الجوالة الحملة الوطنية الشاملة للتلقيح ضد شلل الأطفال. رئيس الحملة في دائرة صحة ديالى الدكتور عماد إبراهيم أشار في لقاء أجراه مراسلنا سلم حسين أن أسباب بدء هذه الحملة هو تدني نسبة التغطية الاعتيادية للقاح شلل الأطفال في السنوات الثلاث الماضية بسبب الظروف التي مر بها البلد.
ستقوم دائرة الصحة ديالى بتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال، راح تكون على جولتين. الجولة الأولى راح تبدأ في يوم 12/11 ولغاية 17/11. إن شاء الله هاي الحملة راح تقوم بها كوادرنا لرفع نسبة التغطية بالنسبة للقاح شلل الأطفال، وستنفذ هذه الحملة بكوادر دائرة صحة ديالى.
وعن الأسباب الموجبة للحملة قال:
أسباب من عدها هي تدني نسبة التغطية الاعتيادية للقاح بلقاح شلل الأطفال منذ 3 سنوات للظروف اللي مر بها البلد. بالنسبة للسبب الثاني هي بسبب الحركة السكانية الواسعة من داخل وخارج القطر، لأن الحقيقة أصبح السفر إلى خارج القطر يعني كثر خلال هذه الفترة الماضية القليلة الماضية، وبالذات إلى بلدان كانت سجلت فيها إصابات مرض شلل الأطفال، وإحنا الحقيقة نخاف ليكون هناك نقل عدوى إلى أطفالنا الأعزاء، مثلا دول عندنا في باكستان، أفغانستان، السودان، هذه دول بها إصابات من هذا المرض، فلذلك ارتأت الوزارة على أن تنفذ هذه الحملة. وكذلك صعوبة المواصلات والاتصالات، هذه كلها أسباب، وظهور التجمعات السكانية وضعف فعاليات الرصد الوبائي والحركة الواسعة للكوادر الطبية والصحية في مختلف المؤسسات الصحية.
أما الأهداف الأساسية للحملة وخطة العمل فتحدث رئيس الحملة قائلا:
أما الهدف الرئيسي هو تلقيح الأطفال دون سن 5 من العمر بلقاح شلل الأطفال بغض النظر عن الموقف التلقيحي والمرض السابق لهم، وبجولتين مثل ما قلنا وذكرنا تواريخها. قلنا إحنا راح ننفذ هذه الحملة بالذات في معقوبة، مدينة معقوبة راح يكونون المشمولين هم الأطفال دون سن 5 واللي عددهم 97,164. إن شاء الله راح نصل إلى نسبة تغطية لا تقل إن شاء الله عن 95%، وراح تقسم كوادرنا حسب المراكز الصحية. عندنا احنا المراكز الصحية معروفة لدى أهالي معقوبة، أكيد راح يطلعون على فرق تقسم على شكل راجلة وآلية، وبالذات أيضا أكو أأكد على الفرقة الثابتة اللي هي موجودة في داخل كل مركز رعاية صحية أولية، كل مركز صحي بفرقة ثابتة، أي طفل ممكن أن يذهبون بعائلته اللي هو دون 5 ويتم تلقيحها داخل المركز الصحي إذا كانوا قريبين على المركز الصحي.
وأكد أن دائرة صحة ديالى بدأت بحملة للدعاية والإعلام ودعوة المواطنين والمؤسسات الرسمية والأهلية لمساندة الحملة من أجل إنجاحها.
الحقيقة احنا قبل هاي الفترة خلال هذا الأسبوع اللي مضى قمنا بحملة توعية اللي بدت حقيقة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، وكذلك أكدنا على ذكر هذه الملاحظة هي حملة اللقاح في الجوامع والمراكز الدينية والتجمعات، وبالذات احنا طلبنا مساعدة الشيوخ على توعية المواطن وتأكيد على أن العائلة تضمن لقاح الطفل اللي هو دون 5.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
ونتوقف سيداتي وسادتي في القاهرة، حيث تتواصل الاستعدادات لتقديم أوبريت إليك يا عراق لفرقة الخيمة العراقية التي تضم عددا من الوجوه الفنية الجديدة. وحرص مؤلف الأوبريت الشاعر أسعد الغريري وملحنها الفنان فاروق هلال على أن يجسد هذا العمل فكرة الوحدة بين كل أطياف المجتمع العراقي. أحمد رجب ضمن تقريره لقاء بالموهبة العراقية الشابة هدى أحمد التي تشارك لأول مرة في عمل فني عربي.
بعد إرجائها لما يقرب شهرا كاملا تعود الليلة العراقية إلى القاهرة، وهي كانت مقررة في دار الأوبرا المصرية في شهر رمضان الماضي. الليلة العراقية سيشاهدها المصريون والعراقيون بالقاهرة الجمعة القادمة في ساقية الصاوي على شاطئ النيل، وتقدم فرقة الخيمة العراقية أوبريت بعنوان إليك يا عراق يضم عددا من الوجوه العراقية الجديدة. وحرص مؤلف الأوبريت الشاعر أسعد الغريري وملحنه الموسيقار فاروق هلال على أن يجسد العمل الفني العراقي فكرة الوحدة بين كل أطياف المجتمع العراقي. تابعنا الإعداد لهذا العمل الفني والتقينا بالموهبة العراقية الشابة هدى أحمد التي تشارك في هذا العمل الفني. تقول هدى:
أول مرة أشارك بأوبريت عربي وطني خصوصا العراق، فأقول أن كل كوبليه كأنه ده يحكي قصة، إذا كان الكوبليه بتاعي أو كوبليه إخواني، كل كوبليه يحكي قصة معاناة شعب العراق. فأقول أن هذا الأوبريت يا رب يكون فتحة خير إلنا وللعراق، وإن شاء الله إن شاء الله الناس تحس يعني مشاعرنا اللي احنا نريد حتى نساعدهم او نحسسهم ان احنا وياكم. ويا رب يا رب يعني كلمات الأوبريت والحانه اكيد الناس حتفهمها وتحسها طبعا.
وعن دور الفنان العراقي في مسانده اهله في العراق تقول الفنانه العراقيه:
نحن يمكن ما نقدر نسوي لهم شيء، بس نقدر نعبر بالاغاني وبالكلمات، كل اللي نقدر نسويه ان احنا نوصلهم إحساسنا يعني بالغنى.
ويعد بريت إليك عراق العمل الأول لهدى.
أول عمل بالنسبة إلي، قبل يعني سويت أعمال بس يعني ما انطرحت، بس كأول عمل أكون أي نفسي مرتاحة إن عمل قوي، ويعني وأني طبعا سعيدة وحظي حلو لأن أستاذ أسعد وأستاذ فاروق اختاروني.
هدى أحمد الفنانة العراقية الشابة التي تشارك في الليلة العراقية الجمعة القادمة بالقاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في بغداد تبسطهم في ذي قار وديانة، عراقيون عطر الورد يعرفهم والمجوار
إذاعة العراق الحر مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعدديتها. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين. سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نرصد فيها أسباب زيادة حالات الطلاق في المجتمع العراقي. سيداتي وسادتي، آخر الإحصاءات التي قام بها معنيون في وزارة العدل تشير إلى أن حالات الطلاق في العراق ازدادت في السنين الأخيرة، حيث كانت في عام 2004 28,690 حالة، في حين ارتفعت حتى عام 2005 لتصبح 35,340 حالة طلاق. جهات مسؤولة في محاكم الأحوال الشخصية أكدت أن أسباب ازدياد حالات الطلاق في المجتمع العراقي تعود إلى الظروف الاقتصادية والأمنية المتردية وحالة البطالة التي يعاني منها أكثر الشباب. مراسلتنا خلود محمد تجولت في محكمة الكرخ للأحوال الشخصية، ولاحظت أن معظم الرجال يرفضون التصريح عن أسباب لجوئهم إلى الطلاق، بعكس السيدات التي كن يرحبن بالبوح بالأسباب التي دفعتهن لطلب الطلاق.
وأساسا ما يشتغل، ويعني قاعد لهم قابلني، أنا اشتغلت بطني من الشغل، أنا قاعدة بصر قفلية ورأي جار، وعني عمرت بيتي فوق قدرت هو يطلعني من البيت. يعني انت الجماعة يهددوني، لا واحد يقولي أخطف جان وجهاجي دا مترش إيلة، لا واحد يقولي انت من إرهابية. أنا عفش أختي وإيجار 250، والله والله تعيس بيتي ما بي كارمل.
انت موظفة؟
كنت موظفة بس قاعدة بس أهلية، بس حتى شغلاني ماكو.
هو زوجك وينه؟ ما حاضر المحكمة؟
لا ما يحضر نهائيا، هو يريد طلاق غيابي، هو يوقع وبس ما يجي، هو أساسا متعمد طلاق غيابي يريدها.
وأطفال عندك؟
عندي ولد ومنية، ابني عمره 2 وبنتي 4.5.
القاضي شو أمر؟
بعد من الدم مربي لي على ذاك الجلسة المفروض قرار، يقول لي لا تعي جلسة مراجعة له، خرجي خاتي إجا قبله، قال لي خد تجيها تأخذ القرار بديها، من جهة أجني على جلسة له، زين ما يصير والله حرام.
والله تعبني، هاي عندي ضرتي أخيرة، يعني تحرك علي وكل ما هيجي كسر غراضه ويطلع، ويعني ما مستفادين منه، حتى جهالي قصعد صاروا بهم مثل خوف ورعب، كل ما يجي منا يوم واحد يعني بالاسبوع بالاسبوعين يجي يضربنا وما يريدنا، بس احنا لازقين، انا اروح عليه مثلا اريد من عنده مصرف، شو تقول لي هو ما يريدكم شو لازقينه، بس انا ما اريده بعد، يعني ما استفاد شيء منه.
ايش قد صار لك من زوجته؟
هاي صار لي 26 سنة.
مو حرامات يعني بعد هالعمر هذا الطويل كله تتطلقين؟
ايش بقى من حياتي؟ عاد خلي هاي بقي عمري شوي ارتاح فيها، حيل دمر حياتي، والله العظيم يعني لا يفرق بيني وبين جهال هذيكي، يعني ذولا ذاك يعني وصله حتى يروح لسليمانية وياه، أنا أبد مشيت منه راح. بس قالوا جيب الشهود وهو يجي تجتمعون بيناتكم تشوف شنو بيناتكم، حتى إذا هذا يعني القاضي قال شاف الضرب ماله بداية وعيني ورمت، يقول هذا الحقير هذا، يقول أنا علمه، يعني فرق بيني وبين ذيك هو يفرق، يعني اشترى بنكة إنه جاب لبس بنك البيت كسرها وطلع كسر الغراض، حتى جهالي هاي أصغر الطفلة 7 سنين، يعني هواية صار بيها شلون خوف، كل ما يجي تخاف قامت خاف يضربني.
أنت الزوجة الأولى ولا الثانية؟
الثانية، ليش من الأولى انطلقت وبعدين الزوجة وحده، كلنا سسترات، فهو كان مسجون هي طلقته الأولى الأخيرة طلقته، ودت الزوج واحد تكريتي ويدري بيها ورجعها، يعني ما يدير بها لا أوالي، وودها الجمعية مال التعاونية مال الحقوقيين هنا بالزوراء، يعني حالته زينة بس ما يفيدني يفرق، يعني أنا من دون نسوانة يضرب بي، يعني قدمت عليه دعوة.
شو الأسباب؟
ما مريحني، يعني تعبني، يجي لا يطلع حرجي حر يفشل على البنات، لا على الولد يضربهم.
قد عندك أولاد؟
8، 4 بنات و4 ولد.
أي؟ هذول وين راح يروحون؟ شنو مستقبلهم؟
إلهم الله.
شو راح تعيشين بعد ما تطلقين؟ شو راح
أسوي؟ أنا موظفة الآن الحمد لله والشكر، أرتاح والله أرتاح نفسياً.
شنو قضيتكم؟
أنا من سمت جمت وياه، يعني إحنا بس قاطعين مهر.
ها ورحتم فصلنا؟
ايه 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 اي
شنو السبب؟
ما انسجمنا، ما اتفقنا.
ليش ما اتفقتوا؟
ما انسجمنا، ما اتفقنا، خلاص صحيح.
أسف واليوم قررتوا الانفصال ولا أول جلسة هذه؟
بعدنا ما طابين على القاضي.
إيه؟ هسه راح تدخلون؟ وكم جلسة راح تطول البرايد؟
والله ما أدري، احتمال بس جلسة واحدة لأن طلاق خلعي ماكو دخولية.
ها ماكو دخولية.
إيه ما متزوجين احنا.
ايه
قطعنا مرضك الشهر وشريدنا فصل.
انت متزوجه قبل؟
لا لا.
وانت متزوج قبل؟
اي متزوج مطلق.
عن آلية دعوة الطلاق والمراحل التي تمر بها تحدث المحامي تركي عبد.
قانون الأحوال الشخصية يعطى الحق للزوجة أو للزوج أن ترفع دعوة تفريق للضرر أو عدم الانسجام أو عدم يعني موقف سليم من الزوج تجاه الزوجة كالصرف على بيت الزوجية أو تهيئة يعني منزل أو سكن ملائم للزوجة أو الأضرار بها. أعطاهم أي الطرفين الحق أن يقيم دعوة بمحكمة الأحوال الشخصية للتفريق بين الطرفين، وعادة يأتي أحد الأطراف يشرح موضوعه للمحامي ويسوي له دعوة أحوال شخصية ويتم تبليغ الطرف الآخر بموعد المرافعة وتجري المرافعة، بعدين يرسل الطرفين إلى الباحثة الاجتماعية تدرس موضوعهم وتكتب تقرير إلى المحكمة ليكون أحد الأسباب الموضوعية التي تتخذها المحكمة سبب في إيقاع التفريق أو عدمه.
كم النفقة تكون للطفل؟
على طبيعة دخل الزوج، إذا الزوج غني ومليء الخبير يقدر نفقة للطفل وفق دخله، ويأخذ بنظر اعتبار الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وموضوع الصرف على الطفل والدراسة والملبس والطبيب، كل هذه المسائل تأخذ بنظر الاعتبار.
وأوعز قاضي الأحوال الشخصية في الكرخ أمير البياتي أسباب زيادة نسبة الطلاق في الأعوام الأخيرة إلى الظروف الاقتصادية والأمنية وحالة البطالة التي أدت إلى عدم إمكانية الزوج من إعالة أسرته.
سبب زيادة بنسبة الطلاق هي الظروف الاقتصادية التي يعيش البلد، الظروف الأمنية أيضا لعبت دور اللي أثرت على الحالة النفسية للمواطن، هذه بالنتيجة خلقت الظروف الاقتصادية والحالة النفسية بالذات خلقت مشاكل بين الزوجين، يعني سببها عدم قدرة الزوج مواجهة مصاعب الحياة، عدم قدرة الزوجة أيضا، بالنتيجة وصلت الحالة النفسية إلى الزوجين إلى الذروة بحيث أصبح كل من الطرفين يعني لا يستطيع أن يسامح الثاني في أقل هفوة. سمح لي يعني من خلال كلامنا وياهم، يعني إحنا نحاول جادين يعني كقاضي من عام 99 وحتى الآن، صدق يعني إذا من تمر علي حالة طلاق ومن أشوف طفل بيناتهم يعني في داخل وين كنت أنا قاضي يعني، لكن بالنتيجة كبشر إحنا يعني نعم أتأثر، لكن هذا عواطفي طبعا في داخلي لكن ما تخرج إلى ظاهري يعني، فنتكلم وياهم يعني نتكلم وياهم ومرات رغم هذا الازدحام اللي شفتيه هسه حضرتك ناخذ وقت طويل وعلى حساب عملنا وعلى حساب، لكن هو طبعا بالنتيجه احنا نحاول نصلح بيناتهم من خلال الطفل اللي بيناتهم، نذكرهم بان اكو طفل بيناتهم، نذكرهم بانه لا هذا الطفل مصيره شنو بعدين بهذا المصير احنا نحمله، انتم تحملوه ذنب اكثر مما هو متحمل بسبب هاي الظروف اللي دنعيشها، فجريمه بحق هذا الطفل، فنحاول من خلال هذا الطفل نحاول نذكرهم بأنه يضحون لازم يضحون من أجل هذا.
الأكثر مشتكين يعني أكثر المشتكين هل هم من النساء أم من الرجال؟
والله ما أقدر أحدد لك، لكن هي نساء ورجال طبعا، بس ما إحنا ما مخذين هاي النسبة يعني بصراحة.
حضرة القاضي أغرب حالة طلاق مرت بيك أثناء عملك؟
يعني أغرب حالة قبل فترة مرت بي الزوجة قامت دعوة تفريق اللي هو نوع من أنواع الطلاق، إحنا نسميه بالقانون تفريق قضائي، طلبت تفريق من زوجها أمام المحكمة، قالت أنا مستعدة أنه حتى أتنازل عن أطفالي. طيب هاي ماكو مشكلة، لما رجينا على الزوج قال أنا ما عندي مشكلة والأطفال أذبهم بالمجأ، يعني هاي أعتقد بالنسبة لي أغرب حالة، يعني إحنا وصلنا على مستوى الأسرة الواحدة أن نوصل إلى هيك مرحلة، طيب وين حنان الأم، وين عاطفة الأب؟
هل تعتقد الظروف اللي دعيشها البلد من تردي الحالة الأمنية هو اللي يؤدي إلى أن الأب أو الأم يتخلون عن الأمومة والأبوة ويذبون أطفالهم بالملجأ؟
إيه نعم زيادة الأعباء المادية اللي دا يتحمل الأب دا تجعله ينهار. هذا بالنتيجة مرد علينا، مرد على الأسرة، مرد على الأطفال، مرد على الزوجة. طيب الزوجة، يعني احنا كنا كآباء بغض النظر عن شخص المتكلم اذا كان قاضي او هذا، احنا بشر، لكن خلينا نقيس نفسنا على مستوى الانسان البسيط جدا، الانسان الفقير هذا، من تجي زوجته او اطفاله من يطلبون من عنده مبلغ معين من المال. ابنه هسه خلي من يجي هسه يريد يروح المدرسه يريد يطلب عنده مبلغ معين من المال، الاب ما يقدر يوفر له، يعني مو سهل هذا، يعني هو انهار بداخل نفسه. انت تصوري هاي الحاله النفسيه وين راح توصله؟ شو تريد توصله بعد؟ يعني مثل انا يمكن قلت لك غريبه، بس بالنتيجه قد ما نستغربها مستقبلا من نجي نشوف اب وام يذبون اطفالهم بالملجأ وهم على قيد الحياه. يعني هاي نقول مع الاسف يعني.
هذا وتحال دعوة الطلاق بعد استماع القاضي لشكوى الطرفين إلى الباحثة الاجتماعية التي تحاول من خلال مقابلة الزوج والزوجة أن تصلح ذات البين عن طريق التقليل من أهمية المشاكل التي بينهما والنظر إلى ما ستؤول إليه حالة أطفالهم في حالة التفريق. الباحثة الاجتماعية دوسر خالد.
عادة تحال الدعوة من القاضي الأحوال الشخصية إلى الباحث الاجتماعي بعد أن يرتعي أن يكون هناك مجال للصلح بين الزوجين. تحاول الباحثة من خلال مقابلتها للزوج وللزوجة أن تقرب وجهات النظر بيناتهم، فبصرهم حالتهم وتبسيط المشكلة مهما كانت وأبعادها اللي تترتب من خلال الطلاق على أولادهم إذا كان عندهم أولاد، إذا بيتهم ينهد، فمن خلال لقائهم مع بعضهم فيكون تقارب في وجهات نظرهم ويكون يعني أما الصلح، وأما بعض الأحيان يكونون حديين وما بيها مجال للصلح.
هل ازداد عدد الطلاق في السنين الأخيرة؟
ولو كان نسبة زيادة، بس هي احنا نشوفها في هذا الظرف المادي التعبان والظرف الأمني الراهن. هي طبعا اكو مشاكل تحدث بين الأزواج في بيوت، كأن تكون الأزواج قاعدين بيت أهلهم والزوجة ما تتحمل الوضعية والزوج عاطل عن العمل وتريد تطلع من البيت وهو ظرف الأمني يعني وين يقعدها، فبهالحالة ماكو مجال لتقارب وجهات نظر بيناتهم، فيحصل مرات تشدد في العلاقة الزوجية ويصير الطلاق.
طيب أغرب حالة مرت عليك حالة طلاق؟
ظهر معتاد احنا بهالفترة الأخيرة، جتي حالة سريعة في نهاية الدوام مستعجلين ويريدون أن يتطلقون. شنو المشكلة؟ احكوا لنا إياها. قالوا يعني أنه أحد واحد من عندهم سني واحد شيعي وظاهر بيناتهم صاير بيناتهم قتل يعني، فماكو هم وقعوا بشر مشكلة أهلهم، يعني هم المشكلة
مشاكل بين الأهل
الأهلين أثرت على الأزواج يعني الزوج والزوجة، فبسبب هاي يعني الظاهرة فالمذاهب بيناتهم، فبهالحالة يعني ما يقدرون يقولون لي فترة ولو قصيرة أن نطلق وبعدين نرجع.
وما صار لهم الزوجين
يعني ما صار لهم سنة.
مع أن الجميع يسمون الطلاق أبغض الحلال، لكن هذا البغض يزداد في محاكم الأحوال الشخصية هذه الأيام. خلود محمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في الختام أعزائي لكم من فريال حسين تحية وأخرى من المخرج نبيل خوري وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.